والآن مع الشريط الثاني والعشرين.
أحرمت قبل الميقات ولو بنصف ساعة أو ربع ساعة إذا كانوا لا ينبهون، فإنه إذا سارت الطائرة نصف ساعة أحرم ولبى حتى يحتاط، ولو أحرم في طريق البر لو أحرم من الطائر أجزأه ذلك. إذا أحرم من الطائف قبل أن يصل إلى الميقات، أو كذلك أحرم من المسجد النبوي قبل أن يصل إلى ذي الحليفة أجزأه ذلك، أو أحرم من الحوية مطار الطائف أجزأه ذلك. وإن كان الأفضل أن لا يحرم إلا من نفس الميقات الذي حدد. وأما الإحرام قبل أشهر الحج فإنه يجزي ولكنه مكروه، وذلك لأنه تطول به المدة. أشهر الحج قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شهر شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، معنى أنه لا يحرم إلا فيها. فإذا أحرم في شوال يبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة، وله أن يفسخ إحرامه بعمرة إذا طالت عليه المدة، وله أن يبقى محرما ولو طالت المدة. لو أحرم قبل أشهر الحج، لو أحرم في رمضان انعقد إحرامه إن كان خلاف الأولى. معلوم أن من أحرم بالحج لا يتم حجه إلا إذا وقف بعرفة، فمثل هذا إذا أحرم بالحج يبقى بقية رمضان وشهر شوال وشهر القعدة وتسعة الأيام من ذي الحجة، فإذا وقف بعرفة ثم رجع إلى منى ثم رمى الجمرة وحلق وطاف انتهى حجه، ولو مكث على الإحرام ثلاثة أشهر، لأنه اختار أن يحرم مبكرا فيبقى على إحرامه إلى أن يقف بعرفة، لأن الحج عرفة. وإن اختار التحلل كان بها عمرة. إذا أحرم في رمضان وقال لبيك حجا بقي على إحرامه إلى يوم عرفة، فإن قال إن علي مشقة أن أبقى عشرة أيام بعد شهرين، يعني 70 يوم، قلنا له تحلل بعد الطواف والسعي تقصر أو تحلق وتجعلها عمرة وتبقى بدون إحرام إلى عيات وقت الإحرام بالحج، ولا تكلف نفسك ببقائك محرما هذه المدة. ولكن لو فعل فإنه محرم، إذا أحرم في رمضان بالحج وبقي محرما، أو أحرم مثلا من الرياض وبقي على إحرامه إلى أن وصل إلى مكة، يعني طريقه من الرياض وهو محرم، صدق عليه أنه محرم. ولكن نقول الأفضل أنك لا تحرم إلا من الميقات، ولا تحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعلت فتقدمت قبل الميقات أو تقدمت بالحج قبل أشهره فأنت محرم، تتجنب ما يتجنبه المحرم. يقول: باب الإحرام. الإحرام هو النية، نية النسك، نية في القلب، وليس اللباس هو الإحرام، ولكنه علامة عليه. ولذلك يجوز أن يحرم بلباسه المعتادة ويكون عليه فدية عن هذا اللباس. فالإحرام محله القلب، نية النسك. إذا أراد الإحرام فالأفضل أن يغتسل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء وهي نفسة أن تغتسل، تغتسل وهي نفسة، مع أن الاغتسال لا يطهرها، فدل على مشروعية الاغتسال لكل من أراد الإحرام. وعليه أن يتنظف، يعني ينظف شعره وينظف بدنه قبل أن يدخل في النسك. ويستحب أن يتطيب، ذلك لأنه عادة تطول المدة، وبعد الإحرام يحرم عليه الطيب، فله أن يتطيب في بدنه وفي شعره. وذلك لأنهم كانوا تطول بهم مدة الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 يوما وهو بإحرامه، لأنهم أحرموا في اليوم 25 من ذي القعدة، بقي من اليوم 25 إلى اليوم 10 من شهر ذي الحجة وهو بإحرامه. وهذه المدة عادة أنه يعرق فيها البدن ويتسخ، وتطول مدة بعده عن النظافة وعن الطيب، فلأجل ذلك يسن له عند الإحرام أن يتنظف، يغسل بدنه ورأسه حتى ينظف بدنه، حتى لا يسرع إليه الوسخ سريعا. كذلك أيضا يطيب شعر رأسه وشعر لحيته ويديه وذراعيه ووجهه، ولا يطيب اللباس، لا يطيب إزاره ولا يطيب رداءه، وإنما يطيب شيئا من بدنه. ولو بقي ذلك الطيب بعد الإحرام، لما أروت عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني أطيبته بالمسك ونحوه، وبقي أثر الطيب في مفرقه، يعني أنه طيب شعره ثم صار الطيب في مفرق شعره. تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له جمة وقد سدل بعضها عن يمينه وعن شماله وفرقها في الوسط، ولما طيب الشعر صار الطيب يسيل بين المفارق حتى يروا لمعانه بريقه ولمعانه. تقول: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يتطيب ويبقى أثر الطيب عليه. وأما بعد الإحرام فلا، من فعل فإن عليه فدية. في هذه الأزمنة المدة قصيرة، الذين يحرمون بالعمرة يمكن أن يتحلل بعد 3 ساعات أو نحوها، فيقول في هذه المدة القصيرة لا يتسخ بدني فلا حاجة إلى أن أتطيب. كذلك أيضا بالنسبة إلى الحج لا تطول أيضا مدته إذا أحرم في اليوم الثامن فبعد يومين أي بعد اليوم يعني آخر اليوم الثامن أول التاسع وأول العاشر وإذا هو قد انتهى عادة. وتجرد عن المخيط، المخيط هو الذي يلبس عادة على جزء من البدن، وكل مخيط يلبس على جزء من البدن يتجنبه، فمن ذلك القميص الذي له جيب وأكمام ويسمى الدراعة، ومن ذلك السراويل الذي يلبس على العورة، يلبس على العورة ويكون واسعا إلى نصف الساق أو نحوه، ومن ذلك التبان الذي يكون ساترا فقط للعورة المغلظة للفرجين والأليتين، لا يلبسه لأنه مخيط، ومن ذلك الفانيلة وما يسمى بالبالطو أو بالبنطال، هذه كلها مخيطة. وكذلك شراب اليدين وشراب الرجلين وإن لم يكن فيها خياطة فإن ذلك كله من محظورات الإحرام، يعني المخيط. ويعبر عنه يعبر بعضهم بالمحيط، المحيط هو الذي يحيط بجزء من البدن، فيتجنب لبس المخيط ويتجرد من لباس المثال، ويحرم في إزار ورداء، الإزار ما يشد به عورته، يعني يستر به عورته من السرة إلى ما تحت الركبة. والرداء ما يلتحف به، يلقيه على ظهره ويلتحف به فيرد طرفه على منكبيه، هذا الرداء. يحرم في إزار ورداء، يسن أن يحرم عاقب مكتوبة أو نفل، لكن إذا كان في وقت نهي فلا لا يصلي. قالوا لأن هذه الصلاة صلاة الإحرام لم يرد بها دليل، ليس لها دليل، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى الصبح، أحرم في مكانه، فدل ذلك على أنه إذا وافق مكتوبة فإنه يحرم بعدها، وإلا يصلي ركعتين كسنة الوضوء ويحرم بعدهما، بعد هاتين الركعتين، فيحرم إن كان وقت مكتوبة كفجر أو مغرب أو ظهر، وإن كان في غير مكتوبة ولم يكن هناك وقت نهي وتوضأ فإنه يصلي ركعتين كسنة للوضوء، ثم بعد ذلك ينوي الإحرام بقلبه، النية محلها القلب، فينوي بقلبه عمرة أو ينوي بقلبه حجة أو ينوي بقلبه قرانا، يعني إحراما بحج وعمرة، فيكون بذلك قد دخل، قد دخل في النسك، فمتى نوى بقلبه الدخول في النسك حرمت عليه المحظورات. فنقول الآن أنت نويت فلا يجوز لك لبس مخيط، ولا يجوز لك تغطية رأس، ولا الطيب ولا الحلق ولا التقريم ولا قتل الصيد ولا جميع المحظورات كعقد النكاح ونحو ذلك. أنت الآن دخلت في النسك فعليك أن تستمر فيه. هالنية محلها القلب، ينوي بقلبه ثم يلبي بلسانه ويسمي نسكه فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يقول اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد الحج والعمرة، أو اللهم إني أريد عمرة، فينوي بقلبه إفرادا أو كرانا أو تبتعا. أما الاشتراط أن يقول فإن حبسني حابس فنحلي حيث حبستني، اختلف فيه، فأكثر الفقهاء على أن كل واحد يشترط، وذلك لأنه لا يأمن أن يمنع، لا يأمن أن يكون هناك مانع، ولا يأمن أن يحدث به حدث، يعني حادث مروري أو نحو ذلك، فلأجل ذلك يشترط فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كلمة فمحلي بكسر الحاء أي فموضع حلي أي تحللي. بعض العامة يقولها محلي، المحل هو محل السكن، وهذا ليس مراد. فمحلي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ينوي نسكا بقلبه، النسك الذي يريده ينويه بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، يقول اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو اللهم إني أريد القران، إني أحرمت بالقران فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس من محلي حيث حبستني. أو يقول اللهم إني أحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا أو بعمرة. إذا قال ذلك دخل في النسك. إذا قال إني أحرمت لك بعمرة، أحرمت لك بحج، دخل في النسك، فبعده لا يتعاطى شيئا من المحظورات. بعدما يلوي بقلبه لا يغطي رأسه ولا يقص من شعر رأسه ولا يكلم أظهاره ولا يتطيب ولا يصيد الصيد ولا عصفورا، لأنه قد دخل في النسك. فإذا دخل في النسك حرمت عليه المحظورات. ينوي نسكا بعينه، يعني يحدد النسك بقلبه ويتلفظ به أيضا بلسانه. اختار الإمام أحمد أن أفضل الأنساك التمتع، وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه أمر الصحابة بأن يجعلوها بأن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي. لما كانوا بالمدينة ما نووا إلا الحج، وذلك لأنهم الذي كانوا عليه قبل ما كانوا يعرفون الإفراد، ما كانوا يعرفون إلا الإفراد الذي هو الحج فقط في أيام أو في موسم الحج في أشهر الأشهر الحرم. ثم بعد ذلك لما وصلوا إلى مكة أمرهم إذا طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوا إحرامهم الماضي عمرة. فقالوا كيف نجعلها عمرة وقد أهللنا بالحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم به. فسمعوا وأطاعوا، قصروا من رؤوسهم وتحللوا ولبسوا المخيط وأتوا النساء وتطيبوا وفعلوا ما يقدرون عليه أو ما هو مباح لهم من محظورات الإحرام فيما بين النسكين. انتهوا من عمرتهم في اليوم الخامس والعشرين وبقوا حلالا الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين أوله ثم بعد ذلك أحرموا بالحج في الثامن والعشرين. يقول الأصل أنه ينويه بقلبه، اللهم إني ينويه بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا اللهم إني أريد نسك التمتع نسك الإفراد فيسره لي يتقبله مني، فإنك أنت الذي تقبل التوبة عن عباده. وإن حبسني حابس كمرض أو ضياع نفقة أو ضياع عن الطريق، فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. يسمي نسكه فيقول إني أريد نسك التمتع إني أريد نسك القران. يسمي نسكه في تلبيته وإن كان قد تلفظ به يعني بقلبه يعني قد عقد قلبه على ما يريده، ولكن إذا تلفظ به كان ذلك أفضل لأنه تقوم النية تقوم مقام التلفظ. هكذا ينوي نسكا بعينه، أفضل الأنساك التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ثم يحرم بالحج في عامه. اختاره الإمام أحمد وقال إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نصره العلماء كابن القيم في زاد المعاد وكاد أن يمنع من غيره يعني أن يمنع من القران ومن الإفراد ويلزم بالتمتع، ويقول إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستدل بهذه الأحاديث مثل حديث جابر الطويل أنه أمرهم بالتحلل ثم أمرهم بالإحرام والتروية، وكذلك أيضا أحاديث كثيرة فيها دلالة على أنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنهم يختار الإمام أحمد أن الأفضل هو الإفراد هو التمتع، وصفته الإحرام بالعمرة من الميقات، وإذا قدم طاف وسعى وقصر من رأسه وتحلل بقي حلالا إلى يوم التروية. هذا هو صفة التمتع. وذهب أكثر الفقهاء كالشافعية والشافعية يرون أن الأفضل هو القران، وكذلك المالكية. ورواية عن الشافعية أنهم يرون الأفضل هو الإفراد، وذلك لأنه الذي كان عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون، والإفراد أن يحرم بالحج وحده ويبقى على إحرامه فإن طاف طاف أهل القدوم. وأما إذا كان معتمرا فإنه يطوف ويسعى ويتحلل. الإفراد والكرام أعمالهما واحدة، المفرد والقارن يحرم من الميقات ويقول لبيك عمره، لبيك عمرة وحجة إذا كان قارنا، أو لبيك حجا إذا كان مفردا، فيحرم بالحج والعمرة وهو القارن، أو يحرم بالحج وحده وهو المفرد، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة ويقصر أو يحلف، فعند ذلك يتحلل، ولا يتحلل قبل ذلك إلا إذا أراد الفسخ. الفسخ هو أنه إذا أحرم بالحج فسخه إلى عمره ليصير متمتعا. وكذلك القران إذا أحرم بحج وعمره ثم قادم مبكرا، يعني قادم في اليوم السادس أو السابع أو الخامس، فإنه يفضل له أن يخلع أو يفسخ عمره حجة ويجعلها عمره، ويبقى على حله إلى اليوم الثامن، بعد ذلك يحرم بالحج ويصير عليه هدي كما على المتمتع. الشافعي ومالك يفضل بعضهم القران وبعضهم الإفراد، ويختار بعض مشايخنا الإفراد إذا جاء متأخرا، إذا لم يجئ إلا في اليوم الثامن أو اليوم السابع يستحب له أن يحرم بالحج وحده مفردا، وذلك لأنه ما بقي له زمان. إذا جاء في الليلة الثامنة فالناس يذهبون إلى منى غدا، وكذلك إذا جاء في اليوم الثامن يذهبون إلى الوقوف أو المبيت بمنى تلك الليلة أو ذلك اليوم، فلا يكون استفاد ولا يكون انتفع بالتحلل. والحكمة من التحلل أن يريح نفسه بهذه المدة التي بين الحج والعمرة، فإذا لم يتحلل إلا 3 ساعات ما يقال له انتفع. فالإحرام بالعمرة ثم الإتيان بالحج يسمى تمتعا، وهو اختيار الإمام أحمد. بعده الإفراد، يعني بعده بالفضل أن يحرم بالحج وحده، فذلك لأنه يأتي بكل نسك في سفرة كاملة. بعده أن يحرم بالحج والعمرة. أن يحرم بالحج والعمرة وهو من يسمى قارنا، يحرم بهما، ولكن ذكروا أنه إذا جاء مبكرا يستحب فسخ الحج إلى عمرة إلا لمن كان معه هدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي 100 بدنة، 10 فيها عليا، وباقي هو وعلي على إحرامهما بقوا محرمين ولم يتحللوا مع جملة الصحابة الذين تحللوا، إنما الذين تحللوا هم من لم يكن معهم هدي، قلبوا إحرامهم إلى عمره. وأما من معه هدي فيمنعه الهدي، ولذلك قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، عن الهدي الذي سقتموه من بلادكم هذا هو الهدي فلا يحل لكم التحلل وحلق الرؤوس وفعل المحظورات إلا إذا بلغ الهدي محله أي وقت ذبحه. فعند ذلك يزول المحظور يعني يحلق أو يتحلل إذا بلغ الهدي محله. يسن إذا أحرم بالقران ولم يكن معه هدي يسن أن يجعله عمرة، فإن كان معه هدي فإنه يبقى على هديه، وإذا بقي على مكانه على هديه وأتم حجه وعمرته فعليه دم يسمى دم التمتع، وذلك لأن القران يسمى تمتعا لأن التمتع هو الانتفاع. المتمتع الذي أحرم بالعمرة ثم بالحج تمتع يعني انتفع بسقوط أحد السفرين، كان يسافر سفرين، سفر في أسوق السنة للعمرة وسفر في آخر السنة للحج. فالمتمتع جاء بالسفرين في سفر واحد، أدى النسكين في سفر واحد، اعتمر ثم تحلل ثم حج، أو أحرم بهما جميعا وبقي على إحرامه إلى أن نحر هديه فسقطت عنه العمرة وأصبح قد أتى الواجبين في واجب واحد، يعني أتى بالعمرة والحج في حج في عمل واحد. فهذا هو الإفراد لا دم عليه، والمتمتع والقارن عليهما دم. يستحب فسخ الحج إلى عمرة أو فسخ القران إلى عمرة إذا كان الوقت واسعا، إلا إذا كان معهما هدي، يعني مع القارن أو مع المفرد هدي، فإن الهدي يلزم منه أن لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يسن أن يجعل على المفرد والقارن أن يجعلها عمرة إلا إذا لم يكن معهما هدي، النبي صلى الله عليه وسلم سألت حفصة بنت عمر وقالت ما للناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك، فقال إني لبت رأسي وقلت هديي فلا أحل حتى أنحر، منعه الهدي الذي معه من الفسق لقول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المرأة المتمتعة التي أحرمت بعمرة إذا حاضت ولم تتمكن من قضاء العمرة فإنها تقلب نفسها قارنة، تدخل الحج على العمرة فتقول اللهم إني أحرمت بعمرة مع حجتي بحجة مع عمرتي. يجوز إدخال الحج على العمرة، ويسمى إدخال الكبير على الصغير لأن الحج أكبر من العمرة، فتنوي فتقول اللهم إني أحرمت بحجة مع عمرتي. عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة وحاضت بشرف قبل وصول المدينة بنحو يومين إلى مكة، وبقيت على إحرامها زمن الحيض ولما جاء يوم التروية اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل وأنا أحرمت بعمرة وصواحباتي أتممن عمرتهن وأنا ما أتممت عمرتي، فماذا أفعل؟ أخشى أن يفوتني الحج. أمرها بأن تحرم بالحج مع عمرتها لتصير قارنة. وهكذا إذا خافت فوات الحج فإنها تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فإذا استوى على راحلته لبى، هذا اختيار بعضهم. في محل التلبية ثلاثة روايات. روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه لما صلى الفجر لبى وهو في مكانه، سمعه أناس فقالوا لبى وهو في المصلى، ولم يسمعه كثير. ثم إنه لما ركب على راحلته وتسمى القصوى لبى مرة ثانية، فلما سمعه أناس قالوا إنه أحرم لما ركب على راحلته، وظنوا أن هذا أول تلبية لأنه ما سمعه وهو في المصلى يلبي. بعد ذلك كأنه سكت عن التلبية حتى استوت به البيضة، استوت به على البيضة، يعني مشى وقتا ثم وصل أو توسط في الحجاجهم على رواحلهم، فلما استوت به ناقته على البيضة لبى، ولما سمعه الذين حوله لبوا، ثم سمعهم الذين وراءهم فلبوا حتى لبى الحجاج، وكانوا كثير. يقول بعضهم إنهم مد البصر من الأمام ومد البصر من اليمين ومن الغرب ومن الشمال، مد البصر خلق، قيل إنهم نحو 140,000، وقيل غير ذلك. والحاصل أنه لبى لما وصل، لما صلى، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما استوت به ناقته على البيدة. يقول التلبية اختصرها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. تمام ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية تلبية نبوية، كان صلى الله عليه وسلم يكررها. الناس كانوا يلبون بتلبيات أخرى، فيقول بعضهم لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، نحن عبادك الوافدون إليك، الراغبون فيما لديك. وهكذا بعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، بعضهم يقول لبيك والرغباء إليك والعمل، بعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ويقرهم صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يلازم تلبيته، وكرر فيها كلمة لا شريك لك مرتين ردا على المشركين، وذلك لأن المشركين يلبون ثم بعد ذلك يشركون في تلبيتهم، يجعلون ذلك الذي لبوا له أو الذي توجهوا إليه شريكا لله تعالى في حق من حقوقه. يسن رفع الصوت بها، يعني بالتلبية يرفع الرجل بها صوته، وذلك لأنها شعار المحرم حتى يسمعه الذين حوله فيلبوا مثله. المرأة ترفع صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها، يعني بتلبية تسمعها المرأة التي إلى جنبها، وأما أن يسمعها الرجال فلا، وذلك لأن صوتها عورة أو فضيحة إذا عرفوا أن هذا صوت فلانة. يقول ذكروا أنه يربي يجدد التلبية في 10 مواضع. الأول إذا على نشزا، يعني مكانا مرتفعا كعتبة أو نحوها. الثاني إذا هبط واديا، هبط يعني نزل في واد من الأودية، يعني مجرى سيل أو نحوه، أو مكان منخفض بين عقبتين. الثالث إذا لقي رفقة، إذا تلاقت الرفاق يجدد التلبية. الرابع إذا صلى مكتوبة يجدد التلبية. الخامس إذا أقبل الليل، يعني قبيل الغروب، بعشر دقائق أو نحوها يشتغل بالتلبية. السادس إذا أقبل النهار، يعني إذا أقبل النهار بمعنى أنه طلع الفجر، هذا من أماكن التلبية، أو تغير حال إلى حال. يعني الثامن إذا فعل محظورا فإنه يبادر فيلبي. التاسع إذا ركب راحلته. العاشر إذا نزل من راحلته. الحادي عشر إذا سمع من يلبي، إذا سمع الملبين فإنه يلبي. هذه مقدمات الإحرام. بعد ذلك ذكر محظورات الإحرام، وذلك لأن المحرم يمتنع عليه أشياء، كما أن المصلي في صلاته يمتنع عليه أشياء تسمى مبطلات الصلاة، فكذلك هذه المحظورات منها ما يبطل الحج مثل الوطء ونحوه، ومنها ما لا يبطله ولكن يكون عليه دم إذا فعل ذلك متعمدا، مثل الحلق أو التقليم أو اللباس أو تغطية الرأس أو الطيب، فإن هذه لا تبطله ولكن تنقص أجره، فيحتاج إلى من يجبرها، وذلك بأن يدعو لهم أو يسلم عليهم ويدعو عند قبولهم، أو كذلك أن يكرم أن إذا فعل شيئا من هذه المحظورات فإن عليه فدية. هذه الخمسة يخير فيها كما سيأتي، كذلك بقية المحظورات. فإذا أحرم حرمت عليه تسعة المحظورات: لباس المخيط وتغطية الرأس والطيب، وقص الشعر وتقليم الأظهار، وقتل الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة. هذه محظورات الإحرام. فأولا لبس المخيط. المخيط هو ما رسل على جزء من البدن، مثل القميص الذي له جيب وأكمام، ومثل العباءات والمشالح، ومثل القلنسوات، ومثل شراب اليدين وشراب الرجلين وتسمى جوارب، ومثل الفانيلة والبالطو والبنطال والجبة والبرانس. البرنس هو كل ثوب رأسه منه يخاط في رأسه مثل القلنس التي تستره فيسمى برنسا، وكذلك ما كان مكروها للرجال كالمعصر والمزافر فإنه مكروه للرجال يتركونه للنساء. يدخل في اللباس المخيط الخفة، لا يجوز لبس الخفين إلا إذا عدم النعلين ولم يجدهما فإنه يلبس الخفين. واختلف هل يقطعهما كما في حديث ابن عمر أو لا يقطعهما كما في حديث ابن عباس. يرجح شيخ الإسلام أنه لا يقطعهما، أن ذلك إفساد. فلذلك نقول إنه لا يقطعهما، ولكن عليه الردة إذا عرفنا أنه لا بد أن يهدي فما حاجة هي أن يقطعهما. أما إذا كان مضطرا وليس ولم يكن عاجدا لثمن الهدي أو ثمن الفدية، ففي هذه الحال إذا كان هكذا فإنه تسقط عنه الفدية إذا عجز عنها. لو قدر أنه احتاج إلى لبس الخفين ولم يجد نعلين فلا يقطعهما. كذلك أيضا من المحظورات ستر الرأس، أي تغطية الرأس بملاصق، يدخل في ذلك العمامة والكلنسوة الطاقية التي على الرأس والدمية التي هي توضع على الرأس أو دنية. كذلك ستر الرأس بكل ما يلاصق يعتبر فيه فدية. حلق الشعر من الرأس أو من الجسد، في شعر اللحية أو شعر الشارب أو شعر الآنة أو شعر الإبط، لا يفعله المحرم، لا يقص شعر من جسده. وكذا لو كان في صدره شعر يعتبر ذلك قصه من محظورات الإحرام. كذلك دهنه يعني تطيبه بعد الإحرام، تقليم الأظفار، أظفار اليدين أو أظفار الرجلين يعتبر من المحظورات لأنه ترفع وتنعم. كذلك من المحظورات الطيب، الطيب سواء في الخد أو في اليد أو في الرأس مما له رائحة عطرة. أما إذا تطيب قبل أن يحرم بقي أثر الطيب فإنه جائز، إلا أنه لا يجوز في الثياب. لو تقاطر من رأسه شيء من الطيب وقع على إحرامه يعني على ردائه ألزمناه بأن يغسله، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الطيب. كذلك تقليم الأظهار، أظهار اليدين أو الرجلين، واستعمال الطيب لا استدامته في بدنه. ذكرنا أن عائشة كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم في شعره، ثم إن ذلك الطيب يتجمد في مفلك الرأس الذي ينظر إليه يعرف أن هذا طيب. ولهذا قالت عائشة يا رسول الله ما لك لم تحل من عمرتك، فقال إني أهللت أني قلدت هدي يعني قلائد وأهللت وقلدت هدي ولبت شعري رأسي فلا أحل حتى أنحر. وكان قد جعل على رأسه شعرا حتى يلتبد وحتى يلتصق بعضه ببعض لئلا ينتفش فيدخله الغبار. يجوز بقاء الطيب بعد الإحرام إذا كان في البدن خاصة، وأما في الثوب إذا وقع على الثوب فلا بد من غسله. من المحظورات أيضا صيد البر، الصيد المأكول، وأما غير المأكول فلا حرج. فإذا قاتل شيئا من الصيد حتى ولو عصفورا فعليه الفدية. يقول أو متولد منه يتوالد من الحصان والحمارة البغل، ويتوالد أيضا من الفرس والحمار البغل، فهذا من متولد بين معقول وغيره، ولكنه مع ذلك من الأهل، يتولد من الضبع ومن الذئب ولدا أو مولود يسمى السمع، هذا أيضا ليس بحلال، إذا ذبحه فإن عليه فدية. وأما الضبع فعند الحنابلة أنه يؤكل، لأنه روي في ذلك حديث. فإذا تولد من الضبع ومن الذئب هذا السمع فإنه يكون محرما، ومن قتله عليه الفدية. يحرم الاصطياد، اصطياد الصيد البري المتوحش، ويحرم المعاونة عليه لقصة أبي قتادة لما ركب فرسه نسي رمحه فقال ناولوني، فقالوا لا والله لا نناولك منه شيئا، نزل وأخذ الرمح وركب الفرس مرة ثانية وساء خلف ذلك يسمونه وحش، حمار وحش، فقتله وصاده وأكلوا منه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صيد لغيره. كذلك لا يجوز معاونته عليه بإشارة أو غيرها. يحرم أيضا الجماع وهو الذي يفسد النكاح، تحرم مباشرة الرجل لزوجته فيما دون النكاح ولو يعني من وراء الثياب إذا وجد تلذذا، تحرم عليه العقد، يعني عقد النكاح لا يجوز. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. اختلف في هذه المسألة، فتشدد الأحناف في أنه يجوز أن يعقد المحرم النكاح بأن يكون زوجا أو يكون وليا أو يكون زوجة يزوجها أبوها وهي محرمة. فجاء في حديث عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ميمونة خالة ابن عباس، ومع ذلك خطأوه. ثبت عن ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، وثبت عن أبي رافع أنه تزوجها وهي حلال، وقال ابن سيب واهم ابن عباس، فيكون خطأ. عقد النكاح يفسد، لو عقد النكاح وهو محرم قلنا هذا نكاح فاسد، هل فيه فدية؟ لا فدية فيه. إحرام المرأة كإحرام الرجل في أنها لا تتطيب ولا تكلم أظهارا ولا تقص شعرا، وكذلك أيضا تتجنب عقد النكاح والصيد والجماع والمباشرة بشهوة. قولهم إحرامها في وجهها فهذا ليس على إطلاقه. صحيح أنه يحرم عليها لباس البقع ويسمى النقاب، لباس يفصل على الرأس يستر من أعلى الجبهة إلى الذقن، ويجعل لعينيه فتحات تارة تكون كبيرة بحيث تبدو الوجنتان ويبدو بعض الوجه، ويبدأ وتبدأ الوجنة السفلى ويبدو بعض الأنف، فهذا ليس بساتر. وتارة تكون الفتحات ضيقة، فهذا ساتر ويجوز لبسه للنساء في غير فتنة. ثبت عن عائشة قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا دليل على أنهن لا بد مع أنها تغطي رأسها أمام الرجال، وجهها أمام الرجال، ولا ينظرون إليها. خير ما للمرأة ألا تنظر إلى الرجال ولا يراها الرجال. يقول: إن احتاجت سدلت إحرامها في وجهها، لأن أنها لا تغطي وجهها إلا عند الحاجة، وكذلك لا تلبس البرقع والقفازين الذين هما شطاب الرجال. فإن احتاجت سدلت، قابلها الرجال أو حاذوها، غطت وجهها بذلك الستار الذي هو الجلباب ونحوه. ذهب بعضهم إلى أنها لا بأس أن تكشف وجهها، واستدلوا بهذا، وصحيح أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها حتى ولو كانت آمة، فإن لكل ساقطة لاقطة، فكثيرا ما تقع المفاسد إذا كشفت وجهها. ولو كانت محرمة فإنها تغطي وجهها أمام الرجال، وتجتنب القفازين والخلخال. القفاز هو شراب اليدين، والخلخال هو عبارة عن حديدة مجوفة من سواء كانت من أو الفضة أو من النحاس، تلبسها في أسفل رجليها، ثم إذا مشت وأسرعت المشي سمع له صوت، ذلك لأنه يحشى بحصيات قبل أن يحشى بحصيات قبل أن يصنع. فإذا لبسته وأسرعت المشي ظهر له صوت. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فتجتنب القفازين والخلخال. إذا كان عليها خلخال نزعته. وتجتنب الإثم، الإثمد. الإثمد نوع من الطيب ولكنه خاص بالأعين، علاج للعين. يقول على الصواب أنه جائز، أن يبتهل أو يتطيب من الإثمد. من اضطر إلى محظور فعله وفدى، إذا اضطر إلى لباس فروة في شدة برد قلنا البسها وعليك فدية، صيام ثلاثة أيام أو ستة مساكين أو ذبح شاة، لأنك معذور بهذا، يعني بكونك مضطر عليك الفدية. من اضطر إلى محذور كلباس أو تغطية رأس أو لباس أو مثلا طيب أو انكسرت أظافره وقصرها فإنه لا فدية عليه لأنه معذور. إذا احتاج إلى إذا لم يجد إزارا ولبس سراويل فهل يفدي؟ لا يفدي لأنه مضطر للسراويل. إذا لم يجد نعلين وعنده خفان فلبسهما فلا فدية عليه لأنه مضطر. وكذلك الصائل، لو صال عليك صائما فقاتلته فإنه لا حرج عليك. وكذلك عقد النكاح فلا يعقده ولا فدية فيه ولا جزاء. أما الخلع فإن فيه الفدية. إذا خالعت المرأة زوجها وهي محرمة أو تصالح فصحيح أنه جائز. عندنا باب الفدية، يراد بها فدية المحظور، من حلق رأسه فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر أو نصف صاع من شعير، أو يذبح ذبيحة. يخير بين هذه. وأصلها الحلق، نزلت في ذلك قصة كعب بن عجرة أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم والكمل يتناثر من رأسه على وجهه، فخيره قال احلق رأسك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة، يعني اذبح ذبيحة، تفصيل لكونه يتم صياما أو صدقة أو نسك. فيخير بين أن يصوم 3 أيام والأولى أن تكون متتابعة، فإن لم تتابع أجزأ، أو إطعام 6 مساكين، هذا الأمر الثاني، الفدية الثانية، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو من شعير. هذا فدية المحظور. أو ذبح شاة، يعني يخير بين صيام 3 أيام الصيام يصح في كل مكان، أو 6 مساكين لا بد أن يكون من مساكين الحرم، أو ذبح شاة لا بد أن تكون لمساكين الحرم. هذه فدية حلق الرأس. إذا غطى رأسه فإنه يخير أيضا بين هذه الثلاثة، تغطية الرأس من المحظورات. إذا قلم أظفاره فإن عليه أيضا فدية، إذا قلم أظفاره أو 3 منها فيخير بين هذه الأشياء، الصيام والإطعام والذبح. كذلك اللباس، إذا احتاج ولبس فروة أو لبس كوتا لأجل التدفئة فإنه يخير أيضا. كذلك الطيب، إذا تطيب في ثيابه أو في بدنه بعدما عقد الإحرام فعليه فدية، يخير بين الثلاثة. عرفنا هذه الثلاثة، صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وأنها في 5 محظورات، في تغطية الرأس وفي حلق الشعر وفي تقليم في حلق الأظفار أو قصة, وفي الطيب فإذا طيب فتطيب فدا, وإن حلق فدا, وإن لبس مخيطا فدا, وإن قصر من شعره فدا, وإن غطى رأسه فدا. بالنسبة للشعر إذا قطعه مثلا نتفا أو حلق ثلاث شعرات فأكثر فإنه يفدي, ولعل الصحيح أنه لا يلزمه الفدية عن الرأس إلا إذا حلقه أو حلق أكثره أو قصره. فأما إذا نتف شعرتين بيده فهذا لا يسمى حبا, الله تعالى ما نهى إلا عن الحلق, فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الذي محله. والحاصل أن الفقهاء ألحقوا ثلاث أربعة محظورات ألحقوها بمحظور, المحظور الذي فيه الدليل حلق الشعر, روى ذلك زيد بن أرقم. المحظورات الأربعة أو الثلاثة الباقية كلها في المسجد, يعني كلها سواء هذه المحظورات. فالحاصل أن هذه المحظورات الخمسة يخير فيها. الإطعام يكون في المسجد الحرام, وكذلك الذبح لمساكين البلد الحرام, والصيام في كل مكان. الإطعام كل مسكين له مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير. من المحظورات قتل الصيد, فإذا قتل صيدا فعليه فدية, لقول الله تعالى ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نص في القرآن على أن الصيد يحرم على المحرمين في قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم, أي لا تحل قتل الصيد وأنتم محرمون, ولقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل صيدا فداه بمثله من النعم, فداه بمثله من النعم, ويرجع في ذلك إلى حكم الصحابة رضي الله عنهم. يكون إذا حكم فيه عدلان فإنه يدفع تلك الفدية. الله تعالى اشترط أن يحكم فيه عدلان, ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل يعني اثنان عدلان. وحيث أن الصحابة حكموا في أكثره نرجع إلى أحكامهم, فإن فيهم الأهلية والقدرة على الحكم. يقول فإذا لم يجد ذلك المثل, إذا حكموا عليه بأن ليس بدنا, ففي هذه الحال يكون عليه بدنا إذا لم يجدها يقدرها بمال, يقدرها ببر, ويصوم عن كل مدين يوما. إذا لم يجد يقوم بنقد قيمة الشاة أو قيمة البقرة أو قيمة الناقة, تقوم بنقد ويشترى به طعام لكل مسكين بر, أو يصوم عن كل مد يوما. وإن كان الصيام في هذه الأزمنة قد يكون مشقا, إذا قلنا عليك شاة فقال ما وجدت الشاة, قلنا عليك الصيام كيف أصوم؟ قدر ثمن هذه الشاة وصم عن كل مدين يوما، قدر ثمنها. فإذا قالوا ثمنها 400 فـ400 هذه تشتري بها طعام، تشتري بها من البر الصاع مثلا بـ5 ريالات، أو تقول أنا أصوم، فنقول أصوم عن كل نصف الصاع يوم. إذا قدرناها بالقمح بالبر أو بالشعير أو بالذرة، فإنك إذا لم تقدر على شراء ذلك الطعام تصوم عن كل مد يوما أو عن كل مدين من غير البر. يجب على المتمتع والقارن دم. المتمتع الذي أحرم بالعمرة يجب عليه دم، والقارن الذي قارن الحج والعمرة يجب عليه دم، بمعنى أنه يكون فدية لذلك المحظور. جاء عن ابن مسعود من ترك واجبا فعليه دم، أو عن ابن عباس. وقال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع والقارن كلاهما سواء، فيجب عليه دم، إلا إذا كان من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليهم، لأنهم مستثنون ولأنه لا يسمى خروجهم إلى منى سفرا. فمن لم يستطع الدم صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هكذا ذكر الله تعالى 7 إذا رجع إلى بلده. في القديم كانوا يصومونها قبل العيد، يصوم 6، 7، 8 أو 7، 8، 9، وأحيانا لا يتيسر لهم الصيام فيصومها بعد العيد، يصوم 11، 12، 13. في هذه الأزمنة قد يرجع مبكرا، فماذا نفعل؟ نقول صم بعدما ترجع. فلو صام اليوم 11 و12 ورجع إلى أهله باليوم 13 نقول كمل، لأن هذا من أيام الحج، والـ7 الباقية متى تيسرت. إذا وطئ امرأته أو أمته فإن عليه بدنه إذا كان حاجا، وعليه شاة إذا كان معتمرا، وفعل ذلك قبل التحلل الأول، فإذا فعله فسد الحج وجبت عليه هذه الفدية التي هي بدنة أو شاة. يعتبر فعله قبل التحلل الأول مفسد. إذا جامع في ليلة العيد أو جامع في يوم العيد بعرفة، ففي هذه الحال نقول فسد حجك وعليك أن تكمله ولو كان فاسدا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وعليك مع ذلك أن تدفع فدية قدرت بأنها في الحج بدنة وفي العمرة شاة، وعليك مع ذلك أن تحج من القابل لأنك ما كملت حجك. ويقولون ليس هناك شيء من العبادات يفعل وهو فاسد إلا الحج والعمرة، فإن إذا وطئ أفسدنا حجه، قلنا فسد حجك وفسدت عمرتك. فقال ماذا أفعل؟ نقول تمله، تمله ولو كان فاسدا، أكمل المبيت في منى وارمي الجمرات معهم، وكذلك أيضا اذبح هذه الفدية ولو كانت بدنا، وقسم لحمها وجلودها على المستحقين، وطف طواف الإفاضة، واسع سعي الحج إن كان إحرامك بحج أو كنت قارنا. وكذلك أيضا عليك أن توادع، يفعل ما يفعل الحج، يمضي ويقضي، يمضي في حجة ويقضي من قابل، إذا كانت السنة القابلة فإنه يحج، يلزمه أن يحج بدل هذه الحجة التي أفسدها. أما إذا كان الوقت بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول يعني بعدما رمى وحلق وبقي عليه الطواف، جامع، ففي هذه الحال يحرم من الحل وعليه شاة، يقال له بقي عليك الطواف، اذهب إلى الحل، اذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة وأحرم، وأتي بعمرة، أطوف بالبيت واسعى بين الصفا والعمرة، وعليك مع ذلك شاة عن هذا المحظور. من باشر فأنزل فعليه بدنة، المباشرة هي التقبيل والضم، فإذا أقبل امرأته فإنه إذا حضرت شهوته فإنه يبطل إحرامه، يعني ما بطل، ولكن يكون عليه دم بدنة. وكذلك إذا قبل، يقول بعضهم إذا قبل ولم ينزل فعليه شاة، وإن أنزل فعليه بدنة، من باشر فأنزل فعليه بدنة، فإن باشر ولم ينزل فعليه شاة، ومن كرر نظرا فأنزل أو استمنى فعليه شاة. كرر النظر إلى المرأة حتى ثارت شهوته وأنزل، أو كذلك استمنى بيده عن العادة السرية فإن عليه شاة. إذا كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر كفارة واحدة، صورة ذلك إذا غطى رأسه ثم تلا محتاجا في هذا اليوم، ثم لما جاء الليل كشف رأسه، ثم جاء النهار فغطاه، ثم جاء اليوم الثاني فغطاه، يعني غطاه ثلاث مرات كل يوم خمس ساعات، فليس عليه إلا فدية واحدة. أو كذلك لبس المخيط للتدفئة في آخر النهار وفي أول الليل وخلعه بالنهار، ثم لبسه مرة أخرى، فليس عليه إلا فدية واحدة. وكذلك القص، إذا قص بعض شعر رأسه، قص قدر الدرهم ثم تركه، ثم قص ثانية ثم ثالثة، فليس عليه إلا فدية. أما الصيد فإن عليه بعدله، لو صاد حمار وحش أو ظبيا فإن عليه فدية، فإذا صاد ثانيا فعليه فدية أخرى، لأن عليه فدية بقدر كل صيد. يقول إذا تكرار المحظور غير قتل الصيد إذا كان قبل أن يكفر فكفارة، أما إذا كرره يعني مثلا قص من شعره ثم تصدق إطعام مسكين ثم قص مرة ثانية قبل أن يتحلل، نقول له أطعم أيضا ستة مساكين، لأنك يعني كررت الشيء بعدما كفرت. كل هدي أو إطعام لمساكين الحرام، يعني الهدي الذي هو هدي التمتع والقران، وكذلك هدي الجبران، وكذلك جزاء الصيد، هذه كلها لمساكين الحرم. أما فدية الأذى والإحصار فيقولون حيث وجد. فدية الأذى مثلا إذا كان في الطريق وحلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة وقال سأطعم، أطعم المساكين الذين حولك الآن والذي أنت حلقت عندهم. وكذلك لبس المخيط، إذا لبس المخيط في الطريق في جدة ونحوه يجعل فديته في جدة. ولعل الصواب أن الفدية كلها تكون في لمساكن الحرم حتى لو كان فعله للمحظور في الطريق. يقول جزاء الصيد، ذكر الله تعالى بعضه وإشارة إليه، يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعل القاتل للصيد جزاء، يسمى جزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. النعم هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي النعم، يعني هي التي يملكها الإنسان، وأما الظباء ونحوها فلا يملكها. يجب المثل في المثلي على ما قضت به الصحابة رضي الله عنهم، قالوا إذا قتل نعامة ففيها بدنة، لأن النعامة تشبه البدنة من حيث طول العنق، حمار الوحش وبقر الوحش والإيل والتيتل والوعل، هذه متقاربة ففيها بقرة. حمار الوحش يعني صيد أكبر من الذئب وأكبر من الظبي، يعني قريب من الوعل. وكذلك بقر الوحش لونه كلون البقر إلا أنه ينفر، والإيل والتيتل. فسر الإيل بأنه الذكر من الأوضاع، والتيتل أو التيتل الوعل الكبير الوعل المسر، والأنثى تسمى الأروع. الوعل تيس الجبل وهو الذي له قرون متحنية. الضبع فيه خلاف، فالذين قالوا إنه حرام لم يجعلوا فيه فدية، وأما الفقهاء الذين قالوا إنه حلال فإنهم يجعلون فديته كبشا، الكبش هو الذكر من الظأن. الغزال هي الظبي، الظباء هي أكثر الصيود. الغزال فيها عناق، العناق بنت المعز، وكذلك الثعلب، مع أن الثعلب على الصحيح غير مأكول، ولكن هناك من يقولون بحله فيفدونه بعنز. الوبر حيوان قريب من الحر، يعني كبر الحر ولكنه صيد، فإذا صاده فإن عليه عناء. الضبع الضب يعني الوبر عليه عناء، وكذلك الضب، وقيل عليه جدي. الجدي هو التيس الصغير الذي عمره شهران أو ثلاثة أشهر. الأرنب أعلام لأنها شبيهة بها. الحمامة مشاة تشبهها في العد وإن لم تشبهها في الخلقة، فالحمامة من الطيور التي لها أجنحة والشاة ليس لها أجنحة. فهذه الفدية التي حكم بها الصحابة رضي الله عنهم. أما ما لا مثل له فإن فيه القيمة، يعني قد يوجد صيود في البلاد البعيدة، فإذا صاد المحرم فإن عليه القيمة يتصدق بها على مساكين الحرم. وفي الجزء بقسطة إذا عيبها ولم يصلها ولكنها هربت فعليه بقسط هذه الإهانة أو هذه الإعاقة. الإعانة شركة، لو تساعد إنسان على أن يسعوا حتى يدركوا هذا الضب ثم ذبحوه فإن الفدية عليهم جميعا. وكذلك أيضا لو تساعدوا على السعي وراء أرنب إلى أن أنسكوها فالفدية عليهم جميعا. هذا معنى الإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء. يعني الشركاء الذين يشتركون في الصيد عليهم جزاء واحد. يقول: وصيد الحرم كالإحرام. صيد الحرم يعني حمام الحرم، وكذلك عصافير الحرم فيها أيضا الفدية. من خصائص الحرم أيضا أنه لا يقلع شجرة، يحرم قلع شجره إلا إذا كان يابسا لا يصلح إلا حطبا. وقلع الإرخل، الإرخل النبات الرقيق الدقيق الذي تعلف به الدواب، وكذلك أيضا فيه منفعة لهم. لما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجر وعن الخلا، قال العباس: إلا الإذخر فإنه لكائنهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وما زرعه الآدمي، يعني إذا زرع الإنسان زرعا أو غرس شجرا فإنه يتصرف فيه، إذا غرس نخلة فله أن يقلعها، أو عنبة أو تينة أو أترجة أو الشجر الذي لا يقف على ساق، يعني كشجر الدب والقرع والباذنجان، هذه كلها يملكها الإنسان ويتصرف فيها. إذا قطع شجرة كبيرة يستظل فيها.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.